حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة فقه الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات الطيبة، وأن يجعل لنا نصيبا منها، وأن يرفع ذكرنا فيها في عليين بفضله وكرمه ومنه سبحانه وتعالى. اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى هناخد آخر حديث في المذكرة الثانية إن شاء الله بأمر الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. أسأل الله التيسير إن شاء الله تنزل لكم المذكرة الثالثة. حياكم الله جميعا أخواتي. الاختبار إن شاء الله المفروض هيبقى الأربعاء القادم، نركز يا جماعة. الاختبار إن شاء الله على الأحاديث من 27 للحديث 40 الأربعاء القادم إن شاء الله. ثاني الأربعاء القادم إن شاء الله هيبقى فيه اختبار عن فقه الصلاة، الاختبار الثالث لفقه الصلاة تقريبا. فهذا الاختبار حياكم الله جميعا أخواتي، هذا الاختبار سيكون من الحديث 27 إلى الحديث 40. يوم الأسبوع الجاي إن شاء الله هناخد الاثنين والأربعاء أجازة من فقه الصلاة علشان تذكروا، علشان استعدادا للاختبار. مش همنع، مش يعني مش هوقف التوحيد ومش هوقف السيرة، وطبعا ان شاء الله معنا حلقة الاطفال عادي، ويعني مش كل شغلنا عادي. انا هوقف بس حلقات الصلاة علشان ما ينفعش ادي جديد وانتوا تمتحنوا لغاية ما تمتحنوا الاول في الايه في الاجيال. تمام. طيب يبقى تاني بنقول الاربعاء القادم ان شاء الله هيبقى الاختبار عن فقه الصلاة من الحديث 27 الى الحديث 40. يا ريت نكتب يا جماعة علشان الأسئلة، عشان كل شوية سؤال، هو الحديث من كام لكام والاختبار من كام لكام. يا ريت نكتب، ويا ريت فريق الإشراف يكتبوه على بوست وينزلوه بعد الحلقة مباشرة، تنبيه تنويه عشان لما احضرش الحلقة مباشر يبقى عارف. خلاص. طيب هنكمل إن شاء الله طبعا بعد الأسبوع الجاي. حياكم الله يا أخوات. هنكمل ان شاء الله طبعا عادي فقه الصلاه، لسه مكمل معانا، لسه في حاجات كتير في فقه الصلاه. المذكره الثالثه محتاجه تركيز اكتر لانها مرتبطه بحاجات اكتر في حياتنا العمليه، وزي ما احنا بنقول كده ايه يعني فيها اسئله كتير من الحاجات اللي دايما بيحصل فيها لبس وكده على الناس، ففيها اسئله كتير، فاسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التيسير. طيب علشان وقتنا ما يروحش مننا كالعاده، النهارده ما عندناش غير الحديث الأربعون فقط، ولكن إن شاء الله بإذن الله نستفيد في حاجات تانية في الحلقة. طيب من أول نرجع تاني لفقرتنا المحببة إلى قلوبكم، وهي بنصلي ليه؟ بنصلي ليه؟ لأن الصلاة تحرير للبشرية. كتير قوي مننا وفي هذا الزمان بالذات يكثر الكلام عن الحرية، هذه الكلمة الطنانة الرنانة اللي كتير جدا من الناس بيحبوا يتشدقوا بيها ويتكلموا عنها براحتهم خالص، وكثير من النظم والهيئات بيحاولوا يحققوا مفهوم الحرية حسب فهم كل واحد فيهم من مفهوم أو من منظور الحرية. الإنسان فقير بذاته، يتطلب بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني بذاته سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بطبيعته بيميل إن هو دايما ينكسر ويخضع ويتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. فبالتالي الإنسان مش ممكن يستقيم حاله، وهو ده معنى العبودية اللي أنا كنت حتى بشرحه للأطفال في حلقة الخميس اللي فات، إن هو معنى العبودية إيه؟ تمام المحبة، بس ما تنفعش تمام المحبة لوحدها، ولكن تمام الذل. فبالتالي الإنسان حاله مش بيستقيم ولا بيطمئن قلبه إلا إذا آوى إلى اللي المفروض أن يأوي إليه، اللي هو إلى مولاه. الإنسان مش بيستقيم غير لما بيطرح نفسه على عتبته. يعني شوفي انا هقولك على حاجه، اكبر مثال على كده ايام الحيض للناس اللي الحمد لله بفضل الله ربنا من عليهم وبيصلوا وما بيقطعوش الصلوات. ايام الحيض دي بتبقى بالنسبه لهم يعني عذاب، بتبقى حاسه ان هي تعبانه ومتنفذه وكذا. احنا طبعا في طبعا الشق طبعا فيسيولوجي اللي هو الحاجه اللي راجعه للجسم، يعني ان الجسم بيبقى تعبان وانه بيبقى فيه هرمونات كذا وهرمونات كذا، بس في الاول وفي الاخر هو بعد انت احساسك ان انت بعيده، ان انت مش بتسجدي، ان انت مش بتصلي، ان انت مش اصلا ما فيش طهاره. تمام؟ فالانسان ما بيشوفي بقى، لما دايما انا استشعر جدا جدا لما بعد الاغتسال من الحيض وبدء الصلاه، دايما استشعر قول الله سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله العظيم هذا حق. احس كده انه يعني ايه، فعلا الواحد كان ميت وربنا سبحانه وتعالى اراد له الحياه مره اخرى، زي ما كنت مثلا كنت نايمه وصحيت وهكذا، مع بقى احساس الحرمان الدائم. تمام؟ فالعبوديه هي حاجه الانسان مجبول عليها زي ما احنا بنقول كده. فليه بقى؟ لان العبوديه هي ارقى مراتب الحريه. خلوا بالكم بقى من الكلام ده. العبوديه هي ارقى مراتب الحريه. ليه؟ العبد لما بيتذلل الى مولاه وحده سبحانه وتعالى، فبالتالي هو بيتحرر من اي سلطان لحد عليه. لا يتوجه قلبه ولا بيوطي دماغه ولا بيطاطي راسه الا لخالق السماوات والارض. يبقى عشان كده احنا بنقول ان العبوديه لله سبحانه وتعالى هي قمه الحريه. هو معنى ان انا بتذلل لله سبحانه وتعالى بس، ومعنى ان انا مش متعلق بحد في قلبي غير بربنا سبحانه وتعالى بس، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا مستغني عن الخلق. ده معناها ايه في حد ذاتها؟ حريه. انت عايش مش في قفص، انت مش عايش في قفص، انت مش عايش، لا لا، ما فيش اسئله اثناء الحلقه، الاسئله بعد الانتهاء من الدرس. خلاص، انت مش عايش في سجن، لا، انت عايش بتتذلل لواحد، رجلا سلاما لرجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره الزمر. فبالتالي الانسان لابد ان هو يعني يضع العبوديه في موضعها زي ما بيقول. خلاص، والا يعني ايه يضع العبوديه في موضعها؟ يعني تبقى العبوديه لله سبحانه وتعالى فقط، والا لو ما عملش كده العبوديه دي بتلطخ بالعباده لغير الله سبحانه وتعالى من الانداد والشياطين وهكذا وكذا. فالمسلم بيتحرر بالاسلام، يعني الاسلام نفسه بيحرر المسلم من سيطره الهوى والشهوه. فبالتالي بتبقى عبوديته لمين بس؟ لله سبحانه وتعالى. لان مش لازم ان على فكره الواحد يبقى عبد ليه، ممكن يبقى فرعون ولا صنم، لا لا لا، ممكن الواحد يبقى عبد الهواه. فرايت من اتخذ الهه هواه، واحد يعبد هواه، واحده بتعبد هواها، واحدة ما فيش في حياتها أي حاجة غير اللي هي إيه؟ الحاجات اللي هي شايفة إن هي صح، وإن هي دي، على الرغم إن هي ممكن جدا تكون شايفة إن هي مش صح على فكرة، وهي متأكدة إن هي مش صح، بس بتعملها. يعني زي مثلا المطرب لما سأل مثلا أنت نفسك تموت إزاي؟ قال لهم نفسي ما أموتش وأنا مطرب. اللي مثلا بتقول لك إيه، أنا هعمل تاتو بس يا جماعة بالله عليكم تشيلوه، مش عارفة إيه، ولو مت شيلوه قبل ما أموت. فأنت عارفة إن أنت بتعملي غلط، وعارفة إن أنت لو مت هتموتي على معصية، وبالرغم من كده مصرة. فرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالمسلم لما بيتحرر بإسلامه، المفروض ان هو يتحرر بإسلامه ده من هوى، من براثم الهوى والشهوة، والسلطان اللي بيسيطر عليه بيكون سلطان الإسلام، سلطان هذا الدين الحنيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه وعمل إيه؟ ونهى النفس عن الهوى، طب إيه الجزاء؟ فإن الجنة هي المأوى. إذن هي حرية، يعني العبودية أو الصلاة عبارة عن حرية، بس في صورة إيه؟ في صورة عبودية. فالإنسان مش ممكن يتحرر حقا إلا بتحقيق هذه العبودية. تمام؟ الحرية في غير الإسلام حرية جوفاء ملهاش معنى، بل هي في ذاتها هي العبودية المذلة المهينة، حتى لو بانت إن هي حرية. يعني مثلا إن الواحد يخضع لطاغوت من الطواغيت، ان الواحد يخضع لقانون من القوانين، ان الواحد يخضع لشهوه بتخلي الواحد يتحكم، يعني ما يتحكمش في نفسه لدرجه ان الرجل هو اللي يتزوج الرجل والمراه تتزوج المراه وبيطالبوا بهذا. هل انت بهذا حر؟ والله ابدا. انت اسير ايه؟ انت اسير الهوى، انت اسير الشهوه، انت مش عارف تخرج اصلا من النطاق بتاعها. مع ان ده على فكره ده مش بيصادم الدين، لا، ده بيصادم الفطره. ما فيش اسئله غير بعد الدرس، لن أجيب على أي سؤال إلا بعد الدرس. خلاص، ده مش بيصادم الدين، ده بيصادم الفطرة السليمة السوية. يعني هاتي كده دين واحد، اليهودية النصر، أو يعني شريعة سماوية واحدة، اليهودية النصرانية الحنيفية، أي شريعة من الشرائع دي قالت إن ممكن الرجل يتزوج الرجل. بالعكس، بل هم قوم مسرفون كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في قصة قرى لوط. فهي دي العبودية، هي العبودية في حد. شوفي قوم سيدنا لوط لما جروا عليه وقالوا له ايه، أليس هو قال لهم أليس منكم رجل رشيد، هؤلاء بناتهن أطهر لكم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اذا انتوا ما فيش في دماغكم حاجه خالص غير الشهوه خلاص. فهنا احنا بنقول ان البعد عن الله سبحانه وتعالى وادعاء العبوديه، لا، العبوديه هي قمه العبوديه اللي هم بيقولوا عليها حريه، دي قمه العبوديه. يعني انت لما تفهمينها كده قمه العبوديه ليه؟ لان انت ما فيش حاجه بتايدك غير هواكي، انت بتمشي طبعا لهواكي، انت بتمشي طبعا لدماغك. افرايت من اتخذ الهه هواه، هي دي. لذلك بيقولوا ايه؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق الكفر والشيطان. خلي بالك، هربوا من الرق الذي خلقوا له. انت رقيق او انت عبد، ربنا سبحانه وتعالى خلقك عبد، صح، خلقك انا، صح، بس الواحد وهو الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقك، اذا هو الاحق بمثلك عبد ليه، تمام. لا، هما بقى هربوا من الرق الذي خلقوا له. انت اتخلقت اصلا عشان تبقى عبيد، عشان تبقى عبد، تمام، عباد الله، خلاص. فبلوا برق الكفر والشيطان، يعني بدل ما انت تبقى عبد لله سبحانه وتعالى، لا، بقيت عبد مسكين لمين؟ للشيطان. بقيت عبد لمين؟ للكفر. بقيت عبد للطواغيت، خلاص. لذلك الشيخ فضيله الشيخ عمر سليمان الاشقر، عمر سليمان الاشقر من اجمل القراءات اللي بقراها في صراحه في اصول الايمان وتفصيل العقيده، من اجمل الكتب اللي بقراها كتب الدكتور محمد عمر سليمان الاشقر، لان هو ليه لمسه، يعني زي ما تقول ايه، هو بيبقى بيشرح عقيده بس فيها حته كده ايه، تحس ان هي لمسه رقائق، يعني دايما يسقط كده العقيده على الرقائق. المهم الدكتور عمر سليمان الاشقر بيقول ايه، طبعا رحمه الله عليه، يعني ان مفهوم العبوديه لله في الاسلام يعني الحريه في أرقى صورها وأكمل مراتبها. بيقول إيه بقى تاني؟ إن مفهوم العبودية لله في الإسلام هي إيه؟ تعني الحرية في أرقى صورها وأكمل مراتبها. فالعبودية لله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها. عشان كده إحنا حتى دايما في دعانا بنقول إيه؟ اللهم لا تعلق قلبي إلا بك. التعلق في نفسه، طب بالله عليك التعلق مش عبودية؟ بالله عليك، لا، صرحي نفسك كده. التعلق مش عبودية؟ التعلق المرضي اللي هو لو فلان ده سابني انا ممكن اموت، لما واحده مثلا تقول لك ايه، انا فلان ده لو ما بوستوش انا اموت، طب هي ليه هتموت؟ يعني هي شايفه ان هي مقاليد امورها في ايده، عياذا بالله، نسال الله العفو والعافيه. هي شايفه ان الهوا اللي بتتنفسه ما ينفعش تتنفسه لما هو يبقى فيه. لما واحده تفني حياتها كلها في البحث والجري واللهث ورا زوجها عشان ايه؟ ما يتجوزش، وترك كل حاجه في حياتها. يعني انا اعلم ناس تركوا ابنائهم وتركوا واجباتهم وتركوا عباداتهم وتركوا قرانهم عشان تجري وتلهث ورا زوجها عشان ما يتجوزش، اقسم بربي في الاخر اتجوز. ده ايه ده؟ تقول لك انا بحاول احافظ على بيتي، انت اصلا كده كده بصي ما شاء الله كان، والله لو عملت ايه، شوفي لو عملت ايه، هو لو ربنا سبحانه وتعالى رايد خلاص قهره وتعب وزعل، ماشي، احنا بنقول ده ابتلاء، احنا ما بنقولش حاجه، بس احنا بنقول ان الواحد يبقى رقيق، يبقى عبد. التعلق نفسه عبودية، ان انت تتعلقي بغير ربنا سبحانه وتعالى تعلق مرضي يثنيك عن عباداتك ويثنيك عن رضا الله سبحانه وتعالى عشان ترضي البني ادم ده. فالمسلم بينظر الى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان. الله خلق كل ما فيه من اجلنا وسخره لنا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. وما دام الامر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات ولن يقصدها، طالما هو انت شايفه بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي فقط يستحق العباده ويستحق العبوديه وهو المعبود على الوجه الحقيقي، فبالتالي انت مش هتتوجهي لاي بني ادم في الدنيا كلها بطمع زايد شويه، يعني اللي احنا بنسميه العشم، مش هتتعشمي في حد العشم اللي يخليكي ايه تزعلي منه لما يكسر بخاطرك، اللي يخليك تزعلي منه لما ما يعملش مش عارف ايه، لا، انت هتمسحي الناس بنفسك في النقص خلاص، انت مش بتتعبدي الا لله سبحانه وتعالى، خلاص. ليه بقى؟ لان انت هتشوفي لو انت خدتي الكون بالمنظر ده ان الكون كله ملك لله سبحانه وتعالى، فبالتالي انت مش هتخضعي لاي مخلوق من الكائنات حتى لو المخلوق ده كان بني ادم زيك. ليه؟ لان المفروض ان انت تعلمي ان الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكائن او البني ادم او المخلوق ايا كان المخلوق ده، خلاص، الا لشيء واحد، ما خلقوش الا لشيء واحد، ايه؟ للتسخير ليكي، لنفعك، لصلاحك. اذا فالمسلم لن يستعبدوا انسان مثله. ليه؟ لانه مسلم، لانه قلبه الغير معلق غير بالله سبحانه وتعالى. يعني النهارده الجزء بتاع الصلاه فيه شويه توحيد او كثير توحيد، ان المسلم مش ممكن يستعبده انسان زيه. ليه؟ فالناس جميعا عباد الله، عبادا لله سبحانه وتعالى، كل الناس عباره عن ناس عبيد لله سبحانه وتعالى. فان حاول بعض المتمردين من بني الانسان أن يطغى ويبغي وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا. ده أنت خلقت من ماء مهين، أنت إيه؟ ومصيرهم الذي لابد لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم. ده أنت عاجز، ده أنت شوية تراب، ده أنت بتنام ما بتعرفش هتقوم إمتى، ده أنت هتموت وتنام وما بتعرفش تنام. مش ده بيحصل لنا كتير جدا؟ بتبقي هتموتي وتنامي ما بتعرفيش تنامي، ده يدل إن أنت إيه؟ أنت عبد، ما بتناميش غير لما ربنا يأذن لك، ما بتصحيش غير لو رب غير لما ربنا يأذن لك. عشان كده حتى في أذكار الصباح اللي إحنا علمناها للأولاد الأسبوع اللي فات، إيه؟ الحمد لله، ها؟ وفي آخر الذكر اللي هو إيه؟ وأذن لي بذكري، وأذن لي بذكري، يعني أنا مش هقدر حتى أذكرها غير لما أنت تأذن ليا. والله العظيم يا أخوات كتير جدا صلوات مثلا الواحد يبقى إيه؟ بعيد وحالته حالة وقلبه مشرزن ما بين تعلقات وما بين كذا وما بين كذا، ومجاهدة في الإخلاص ومجاهدة في كذا، والواحد يجي إيه؟ يجي يصلي ويقف ما بين إيدين ربنا ويلاقي نفسه بيصلي الحمد لله، الحمد لله ربنا مثلا بيفتح عليه. بعد الصلاة الواحد ممكن يجهش في البكاء، ليه؟ يا رب أنا كل ده في كل اللي فيا يا رب، وفتحت عليا وخليت أصلي ما بين إيديك، كل اللي فيا ده وقبلتني إن أنا أقف وأصلي ما بين إيديك، كل اللي أنا بعمله ده وكل قلبي ده اللي ممزع وممزق، بالرغم من كده برضو إدتني فرصة إن أنا أقف وأقول لك يا رب وناجيك. يا جماعة أي حد، يا جماعة ده لو شيخ كبير شوية ولا عالم كبير شوية وتحاولي توصلي له، قصة قصة عشان تعرفي توصلي له ولا تكلميه ولا تبقى يا نهار أبيض نوال، وفي الغالب ما بتعرفيش. من ذلك رب الملوك رب الكون سبحانه وتعالى لما يسمح لك ويقول لك تعالي انا اذنت لك انك تقفي من ايديا تصلي النهارده، تعالي ما تزعليش، عيطي، طب ادعي، طب اطلبي، طب توبي، طب قربي، طب انيبي، طب توددي، طب استغفري. ايه ده؟ ايه ده؟ ودود، وربي ودود سبحانه وتعالى، ودود فعلا حقا يتودد اليكي وانت اصلا ما تستهليش. هي الفكره كلها يا اخوات ايه؟ الواحد فعلا والله العظيم بالله ما يستاهل، وبالرغم من كده بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويتودد اليه ويتقرب اليه ويقول له تعالى تعالى صلي. لا مش بطي صلي، عياطي. ايه ده العياط ده جنين؟ ايه ده الخشوع ده جنين؟ لا اخشعي، لا احسي بالقرب مني، لا احسي بالجنه، لا احسي بالنار، لا اكلوا بالجنه قوي، لا احس بنور. بتحصل مش ده بيحصل؟ ده بيحصل. فده ايه بقى؟ ده انت بتحس ان انت ايه؟ كل الناس بالنسبه لك ولا حاجه، ولا حاجه، لان انت فعلا بتتعبدي لله سبحانه وتعالى فقط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ارايت من اتخذ الهه هواه. فالهوى ممكن جدا الانسان يخليه اله معبود بيسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبعثه إليه هواه. فالإسلام بيعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والأثام عبودية لهذه الأمور. لما أنا أفضل مصدقة الشيطان، مصدقة لنفس الأمر بالسوء، مصدقة هوايا، ومطرح ما يقول لي هوايا أمشي أمشي، هوايا بيقول لي اعملي كذا حاضر، هوايا بيقول لي اعملي كذا حاضر، هوايا بيقول لي اعملي كذا حاضر. أما أن أنا أتسامى عما تدعو إليه نفسي من المحرمات، وحتى لو كانت الأشياء دي محبوبة للنفس، فهو ده بيمثل في الإسلام إيه بقى؟ ده الحرية الحقيقية. عشان كده إحنا بنقول النهاردة الصلاة عبارة عن إيه؟ تحرير للبشرية، لأنه وإن قيدت حريته من جهة بأن ألزم بترك بعض ما يشتهي، هو أنا ممكن تكون حريتي زي الهانم كده اللي كانت بتقولك إيه؟ كل واحدة حرة في جسدها تعمل اللي هي عايزاه. لما كانوا بيسألوها عن العادة السيئة فكانوا بتقول لهم كل واحدة حرة في جسمها، الجسم ده جسمي ونعمل فيه اللي أنا عايزاه، تمام؟ ما تعرفش إن في حاجة اسمها إيه؟ إن في حاجة اسمها عبودية. فالعبودية دي ممكن تكون يعني بتقيدني شوية من ناحية ترك شهواتي، إلا أنها بتحررني من سلطان الهوى من الناحية الثانية، صح ولا لأ؟ يعني بمعنى أصح إيه؟ عارف اللي هو يقولك إيه؟ أصل شوفي كانت حتى جملة بتتقال يعني ما بين الناس اللي هم أصحاب عايزين بلاد المخدرات وكده، ناس الله نعرف العقيد، يقولك إيه؟ أصل الكيف بيذله، الكيف بيذله ليه؟ لأن الكيف ده بقى بالنسبة له إيه؟ بقى بالنسبة له هوى، بقى بالنسبة له إله يتذلله. ناس الله نعرف العقيد، ناس الله العفو والعافية. نكتفي بهذا القدر من بنصلي ليه، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. طبعا هو يعني أمر جميل جدا جدا إن أنت تعرفي إن أنت فعلا الموضوع مش موضوع حرية إن هم بقى يمشوا الواحدة اللي عايزاه تلبس، لا 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 مش هو ده، مش هي دي أبدا الحرية اللي إحنا بنتكلم عليها. طيب نيجي النهاردة إن شاء الله للحديث 40، بعد إن شاء الله الحديث ما ينتهي هنقف وقفة طويلة إن شاء الله مع أسئلة معينة جاءت في فقه الصلاة أو أسئلة هامة يعني في فقه الصلاة بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة. العشاء الأخيرة لأن يقال أن المغرب يسمى أيضا العشاء الأولى، تمام؟ فصلى العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. طيب سورة التين طبعا إحنا قلنا أن المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، طبعا ثاني بقول إن إحنا عندنا برنامج بنقرأ فيه المفصل وبنفتح تلاوته كل يوم، هو برنامج كل يوم 5 آيات بيبقى 7:30 صباحا. المهم فالمفصل ده من سورة القاف لسورة من سورة قاف لسورة الناس، فطبعا التين تعتبر من قصار المفصل. احنا قلنا حتى الحلقة اللي فاتت قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ من قصار المفصل بالذات في ايه؟ في صلاة ايه؟ في صلاة المغرب، خلاص؟ فهنا سورة التين تعتبر من قصار المفصل والتي تقرأ في صلاة المغرب، وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة العشاء، قال العشاء مش العشاء، خلوا بالكم هنا في خطأ. هنا في خطأ. دي مش العشاء، دي العشاء بكسر العين، لأن العشاء اللي هو العشاء الأكل يعني. طيب في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت. مش معنى أنا مسافرة لأن بقى الناس إيه يا جماعة، أنا مسافرة يبقى أنا خلاص هقصر في الصلاة، يبقى أنا الصلاة معلش يعني في اللفظ إيه بتتصلى أي كلام أي حاجة اللي هو ركعتين بقى يلا بسرعة ومش عارف إيه، مش حاجة اسمها كده. الخشوع ده إيه؟ الخشوع ده حاجة مهمة جدا 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 في الصلاة، الخشوع حاجة مهمة جدا في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت طبعا بالقرآن، فما سمعت أحدا في الحديث بيقول إيه، فما سمعت أحدا، المراد نعازب بيقول إيه، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، لأنه هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بتحسين الصوت عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني إيه ما أذن؟ أذن هنا أي يعني ما أرعى الله أذنه أو سمعه سبحانه وتعالى، سمعه يعني ما أرعى الله سبحانه وتعالى سمعه لشيء أكثر مما أرعى سمعه لنبي حسن الصوت. تمام كده؟ إذن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع إلى نبي حسن الصوت يقرأ بصوت جميل، وهكذا طبعا أكيد يحب أن يسمع لعباد الله سبحانه وتعالى وهم يقرؤون القرآن بصوت جميل يتغنى بالقرآن. يتغنى بالقرآن ليس معناه المقامات وإن إحنا نروح نتعلم فيك ونهواند والكلام الفارغ ده، هذا لا يجوز أبدا في علاقتنا بالقرآن ولا يجوز، لأن في ناس دلوقتي بتدخل بيقولوا لك إيه والله العظيم رأيتها، والله وربي رأيته. الإقدار الأبرى بتعلن عن قسم خاص لتعلم قراءة القرآن بالمقامات. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما هذا الجمال، أسأل الله العفو والعافية. دار الأبرى اللي هتعلمنا إزاي نقرأ القرآن، دار الأبرى اللي هتدينا دورات في السيكة والنهوان. خلي بالك أنا في ناس بتدخل لي خاص بتسألني بتقول لي وحضرتك يا أستاذة بتعرفي تقرأ القرآن بالمقامات؟ أقول لها المقامات الموسيقية يعني اللي هي السيكا والنهواند والمش عارفة اللازم والحاجات دي. المهم الخلاصة انه ده بيحصل يعني، وفي ناس بتدور عليه، في ناس بتدور عليه، وفي ناس بتبقى عاوزاها ونسأل الله العفو والعافية، ولكن يتغنى بالقرآن أي يحسن صوته. بمعنى أصح أنا هقولك على حاجة، لو تعلمت تجويد وتعلمت تقرأ القرآن بالتجويد هتعرف تتغني بالقرآن، هتعرف يبقى ليك نغمة معينة في القرآن. ما تقوليش بقى أنا إيه أنا حاولت كتير، لا لا ما حاولتيش كتير بل ما حفظتيش كتير. لو بتحفظ القرآن بصورة دورية كل يوم كل يوم كل يوم بتقرأي، لابد إن أنت يبقى ليكي نغمة. ممكن النغمة ما تبقاش حلوة قوي يعني، بس لابد إن أنت يبقى ليكي نغمة يجهر به يعني يقرأه بصوت عالي. فالمطلوب تحسين الصوت بالقرآن، وتحسين الصوت بالقرآن، وتذكير الناس بالقرآن. فذكر بالقرآن خلاص، من يخاف وعيد، ولا شك أن هذا له أثر في قلب السامع. فوائد الحديث: جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. أخوات زي ما أنا قلت لكم، اللي عاوز يقرأ القرآن صح أو يقرأ القرآن بصوت حل زي ما احنا بنقول كده، طبعا الصوت نفسه دي ملك، دي ناس أصلا صوتها حلو خلاص. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السفر، عشان هو كان في سفر يعني، كان يقرأ في صلاة العشاء سورة التين تمام، وكان يقرأ بصوت جميل. هو ده معنى الحديث، ملوش معنى غيره خلاص كده. فانا ثاني بقول لكم، اللي بيحب عاوز يحسن صوته في القرآن زي ما انا قلت لك، لازم تتعلمي قراءة القرآن بالتجويد خلاص، بالتجويد. يعني ليه بقى القراءة بالتجويد؟ حتى لو مش هتتعلمي التجويد النظري، المهم تتعلمي التجويد العملي. يعني ايه؟ يعني تتلقي القرآن بالتلقي كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. يعني بمعنى اصح ايه، اما مثلا تقرأي مثلا الرحمن، مثلا سورة الرحمن، ما تقولي الرحمن علم الانسان خلق، علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر يسجدان، الشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. انت بتقرأي كده تمام، مش ممكن هيبقى فيه صوت حسن، مش ممكن هيبقى فيه صوت جميل. لكن انت لما تتعلمي تقرأي بالتلقي كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل، لما تتعلمي تقرأيه بالمدود، المدود من اكتر الحاجات اللي بتجيب نغمه معاكي في القراءه، المدود. لما تقولي الرحمن علم القران هكذا خلاص، خلق الانسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، وهكذا. لما تظبطي مدودك هتلاقي معاكي نغمه في قراءتك في القران. فهي مش محتاجه حاجه غير ان انت بس تتعلمي تتلقي القران صح كما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في برضه نقطه كنت عايزه اتكلم فيها في موضوع قراءه القران يا اخوات، ويمكن في يعني ناس كتير ما تاخدش منها بالها منها. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على حاجه مهمه قوي، وهي حسن الجوار. يعني ايه حسن الجوار؟ حسن الجوار الناس متخيلين ان حسن الجوار ده يعني بس جاري اللي قاعد في الشقه اللي قصادي، او جاري اللي قاعد في الشقه اللي جنبي، او جاري اللي قاعد في العماره اللي جنبي. لا، مش ده بس الجار. الجار اي حد قاعد جنبك. انا عايزاكم تاخدوا بالكم من الكلام ده، الجار هو اي حد قاعد جنبك. الجار ممكن تكون اولادك اللي في بيت، اللي في بيتكم خلاص، اللي في البيت عندك، اولادك دول يعتبروا جار. يعني مثلا تيجي مثلا ايه، احبك ربي راضي عنك او معاش. يعني مثلا تيجي مثلا ايه، انت تقرأي القرآن، فتلاقي مثلا واحدة مثلا بتقرأ القرآن خلاص تتعلي صوتها، يبقى اللي جاي قاعد جنبها وهو من وهي في بيتها، هو تقول لك من قاعدة في بيتي، يبقى زوجها مثلا مش عارف ينام، يبقى بنتها مش عارفة تذاكر. على فكرة الكلام ده بيحصل، وصوت عالي. ليه؟ تقول لك انا بقرأ قرآن. حبيبة قلبي، لم يوجد القرآن، او لم ينزل القران، ينزل القران لهذا عشان يؤذي الناس. يا جماعه حسن الجوار يا جماعه، ده انت لو في مسجد، لو في مسجد. لذلك الاخوات يعني عايزه، انا عايزه اسمي، انا عايزه اقول على حاجه يا اخوات، ويا ريت الفقره دي ننزلها لوحدها في دور، يا ريت. في حاجه اسمها بدع الملتزمين، بل بدع الملتزمين. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو كده، اللي هو ان انا اذي غيري. ابقى في المسجد مثلا في رمضان، الجلسه اللي هي ما بين الشكوك للايه، ما بين مثلا الفجر للشروق، فالاخوات بيبقوا قاعدين وكده، فتلاقي مثلا واحده ايه صوتها عالي وعماله تقرا في القران، واللي جنبها مثلا نايم تمام. انا شفت المشهد ده عليا، فواحده فاللي نايمه بتقول لها ممكن بس بعد اذنك توطي صوتك شويه. اوطي صوتي؟ انت جايه هنا عشان تنامي؟ مش جايه تنامي، انت جايه على فكره عشان تقرا. هيقول هو رمضان قد ايه؟ هو رمضان كام يوم؟ معلش معلش معلش، لا استحمليني، معلش ما تزعليش مني. هو حضرتك مالك؟ حضرتك مالك؟ انا واحده مثلا معتكفه، انا واحده عايزه انام يا ستي في بيت ربنا، انا واحده ما عنديش حته انام فيها، انت مالك؟ ده بجد. هو ليه احنا عندنا بقى سوق جوار كده يا خالد؟ يعني ليه بقينا كده في سوق جوار؟ يعني ايه؟ ما عندناش مراعاه الناس اللي جنبنا، الناس اللي جنبنا دي ممكن تكون صاحبتي، ممكن تكون اخويا، ممكن تكون اختي، ممكن يكون زوجي، ممكن يكون عيالي، مش لازم الناس الجار يعني الشقه اللي بعدي، لا ممكن تكون اللي جنبي في المسجد. ده في اسمه سوق جوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك. مش معنى ان انا بقرا قران بصوت حلو، يعني انا مثلا انا مثلا زوجي كان بيروح مثلا المسجد في رمضان يقرا مثلا ما بين العصر والمغرب مثلا في الفتره دي، كان يقول لي انا مش بعرف اقعد هناك اقرا قران خالص. ليه؟ الاخوه بيلغوشوا لغوشه غير عاديه، وده يعلي صوته، وده مش عارفه ايه، وده على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بايه؟ ما وصناش ان احنا نقرا القران بصوت عالي، لكن وصانا بايه بقى؟ بحسن الجوار. الاداب دي للاسف اصبحت مفقوده، الاداب دي اصبحت مش موجوده، وده غلط. المفروض ان انا في اي حته يبقى عندي حسن جوار، احترم اللي جنبي حتى وان كان جاري ده كافرا، حتى لو اللي جنبي ده قاعد واحد كافر. مش على فكره مش معنى ان هو كافر او مشرك او نصراني او 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 ان انا امسكه يعني ايه واقعد اعلي صوتي بالقران. زي بالظبط انا اقول لك على حاجه، ابسط مثال المحلات اللي حوالينا، تلاقي الواحد مشغل القران، والله العظيم مشغل القران بصوت عالي جدا جدا. يعني احنا نفسنا هنا في بيتي اللي حوالينا مشغلين القران بصوت عالي جدا، الفجر والساعه مثلا 5 الصبح، بلاش 5 احنا بنبقى الناس بتصحى، لا مثلا قولي الساعه 3 و2 والقران عالي جدا. واقسم بالله، شوفي اقسم بالله، بتبقي قاعده وشامه ريحه الشيشه تمام وهو مشغل القران. شوفي المفارقات يعني. طيب لما تيجي بقى تكلميه لو سمحت بعد اذنك وطي القران علشان عايزين ننام، ايه ده؟ انتوا هتمنعونا نسمع كلام ربنا؟ ولا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم، انتوا هتمنعونا نسمع كلام ربنا؟ هو انتوا عايزين نفصل؟ انتوا مش مسلمين ولا ايه؟ ويقدح بقى في اسلامك، ويقدح بقى في قصتك، ويقدح في وهيكفرك وانت قاعده ليه؟ عشان بتقولي له وطي القران. هو حضرتك ربنا يعني من الحاجات اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصانا عليها ان حضرتك تعلي القران قوي كده؟ يعني هو يعني هل ده التدبر؟ التدبر وجهه نظرك في سيادتك؟ زي برضه بالظبط تعليه الميكروفونات جدا 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 في الصلوات زمان، يعني دلوقتي طبعا ما بقاش في تعليه، بس مثلا زمان لا برضه ده مش من حسن الايه؟ الاسلام. ولا تعليه الميكروفون على فكره قوي قوي في اي حاجه، مش برضه مش من حسن الاسلام. اللي احنا عايزين نقوله مراقبه الجوار، الحفاظ على الجوار. انا جاري احافظ عليه، احافظ عليه. الحاجات دي يا جماعه بقت مفقوده. بس على فكره انت نفسك تقولي انت بتتكلمي ابلغ في حاجات ما بقتش موجوده، والناس ما بتحسش بيها، ولكن الله يرى، ولكن الله يرى. يمكن الناس ما بتحسش بيها، لكن ربك يراها وربك يعلمها سبحانه وتعالى، وربك يكتب لك بها حسنه. لما تبقى بنتك في الثانويه العامه مثلا، بنت جارتك في الثانويه العامه ما حبكش تجيب الراجل يصلح البايظ في شقتك مش عارفه ايه، ولا يعلق اللوحات ويركب الشنيور اثناء الثانويه العامه بتاعت امتحان جارتك، ما حبكتش يعني لو اخرتي اللي مش عارفه هيخرم بالشنيور ده كمان اسبوع مفيش مشكله، يعني البنت تكون خلصت. ممكن هما ما يبقوش حاسين ان انت بتراعيهم، لكن انت بتعاملي مين؟ انت بتعاملي المحسن اللي بيحسن اليكي اصلا اصاله، ولا بتعاملي الناس، ولا ايه؟ الامور اختلت. ما شاء الله وبارك الله فيك يا ام مصطفى، ربنا ينفع بك. طيب ناخد الفوائد. جواز قراءه قصار مفصل في صلاه العشاء، انت احسن من دعاء كادو كمان، المشكله يعني ربنا ينفع بك يا رب. أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، طبعا احنا لسه إن شاء الله هناخد صلاة السفر، ومراعاة حال المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل، حتى لو الإنسان عايز يطول تمام، بس ما يطولش علشان إيه؟ يراعي حال الناس اللي متأخرين وهكذا. استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لأنه يبعث على الخشوع والحضور، وبكده نبقى الحمد لله أنهينا المذكرة الثانية. طيب تعالوا بقى بعض الأسئلة اللي طرأت أو وردت علينا ورد العلماء عليها. طيب السؤال، من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت، فهل تقبل منه الصلاة؟ واحد نام سهر جدا تمام، ونام، ومعرفش يقوم يصلي الفجر إلا بعد ما الشروق طلع يعني خرج خلاص، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ وحكم بقية الصلوات اللي بيصليها في الوقت؟ طب يعني هو لو ما قبلتش منه صلاة الفجر، طب هل بقية الصلوات تقبل منه ولا لا؟ صلاة الفجر اللي بيأخرها عن وقتها وهو اللي أخرها ده قادر إن هو يصليها في وقتها خلاص، ليه؟ لأن هو ممكن ينام بدري فيصحى في الصلاة دي خلاص كده، فلو هو قادر إن هو ينام بدري ويظبط حاله ويصحى يصلي في الوقت وما عملش كده، إذن هذه الصلاة لا تقبل منه. بص أخوات، الموضوع ده بجد مهم جدا جدا، احنا كمان بقى داخلين في موسم الشتاء، او فعلا احنا في موسم الشتاء، والمدرسات بقى بيروحوا المدرسه الصبح الساعه مثلا بينزلوا مثلا 7 الصبح، فبالتالي تقول لك ايه، هو انا هصحى الساعه 5 وارجع تاني اصحى الساعه 7؟ لا، انا اصحى بقى ايه على بعضها مره واحده الساعه 7، وربنا غفور رحيم. غفور رحيم في ايه حضرتك؟ غفور رحيم في اللي كلفك بيه. هذا على اغلب او على جميع اقوال العلماء انها لا تقبل منه، لان الرجل اذا اخر الصلاه عن وقتها بدون عذر ثم صلاها فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللي بيأخر الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيبقى إيه؟ هيكون العمل ده إيه؟ مردودا على رأسه، راجع عليه. قد يقول قائل: أنا بنام، أنا نايم يعني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها خلاص، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان في إمكانه إن هو ينام بدري عشان يصحى بدري، أو مثلا يعمل منبه أو 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 يخلي حد مثلا ينبهه عشان يصحيه، فبالتالي تأخيره للصلاة وعدم قيامه ده يعتبر تعمد لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه. يعني واحد ما خدش بأي أسباب، بل هي مقررة من بالليل إن هي تنام براحتها عشان تروح المدرسة براحتها، علشان تصحى المدرسة مرة واحدة، أو يعني أي حاجة مش شرط المدرسة، مهمة تكون إيه، هتصحى بتاعت شغلها مرة واحدة ومش إيه ومش هت مش هتصحى بتاعت الفجر. لو هي مقررة كده شكرا، الصلاة لا تقبل، الصلاة لا تقبل خلاص. أما باقي الصلوات اللي هي بتصليها في وقتها دي مش لها، هي دي مقبولة خلاص. وهنا بقى بالمناسبة دي ممكن نقول كده: يجب على المسلم أن يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. لازم تعبدي ربنا كما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تعبديه، مش بمزاجك مش بدماغك خلاص كده. لسه بقى الناس بدأت تكتب اهو: ده أنا كنت بفكر أعمل كده لأن الفجر اتأخر. لا ايوه، بصي الحمد لله أن تفكيرك جه النهارده خلاص كده. ليه بقى؟ لأن الإنسان في هذه الحياة خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. أنت مش عارفة وانا كمان مش عارفه امتى هيفجأنا الموت اخر، امتى هننتقل الى عالم اخر، امتى هننتقل الى دار الجزاء. دار الجزاء بقى دار العمل الاخر ده ليس فيها عمل. امتى هيتقال ها صلوا على اختكم فلانه؟ انت ما تعرفيش امتى هيتقال سلوا الله لها التثبيت لانها الان تسال، ما تعرفيش. يبقى حضرتك لازم تبقي نايمه وانت مقرره ان انت تصحي في ميعاد معين عشان تصلي الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. خلاص عملك انقطع، مفيش هناك عمل، الدنيا خلصت، مفيش خلاص عمل تاني. طيب اللي يرجع من الشغل وينام وبعدين ده، يعني اظن يا اخوات الكلام اللي انا بقوله موضح نفسه. إذا كان الفجر وانت نايمة يمنع عليك ان انت تنامي وتصلي صلاة الفجر، لكن بتقولي لي بيرجع من الشغل ينام، وحضرته ينام ليه ولا حضرتها تنام ليه؟ ما هي ترجع تتوضى وتصلي وبعدين تبقى تنام زي ما عايز. طبعا آسم، طبعا طبعا آسم. لو لحقنا الفجر قبل الشروق هل هذا تأخير؟ خلاص طالما هلحقتيه قبل الشروق لا، طبعا هو المفروض ان في ايه، في خيرية يعني، في وقت افضلية اللي هو بعد الاذان الثاني على طول، او بعد ثلث ساعه من اذان الفجر الاول. ولكن لو نمتي غصب عنك وصحيتي قبل الشروق ولحقتي لا شيء عليك خلاص كده. طيب من يؤخر صلاه الفجر حتى يخرج وقتها؟ طب لو بقى اخرت صلاه الفجر حتى يخرج وقتها خلاص كده، ان كان بيأخر صلاه الفجر ده بعد ما او حتى يخرج وقتها، لو هو بيعتقد حل ذلك، يعني لو هو بيعتقد ان ده حلال، ان هو يأخر صلاة الفجر ده حلال بدماغه عادي، وان هو هيصليها الساعة 9 الصبح عادي ومفيش مشكلة، يعني اللي بيعتقد لو ده كان اعتقاده خلاص كده، هذا كفر بالله. يا جماعة الكلام ده والله العظيم ليس كلام، ده كلام العلماء ابن عثيمين وابن باز وقول كثير من العلماء. تمام؟ يبقى بنقول ان اللي اعتقد ان اللي بيعمله ده حلال وان اللي بيعمله ده صح، وان اللي اعتقد ان انا باخر الصلاه اللي هي مثلا الفجر مثلا الساعه 8 الصبح للساعه 9 الصبح ده عادي اصلي قبل ما اروح الشغل، هذا قد اتى بكفر لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان اللي اعتقد حل تاخير الصلاه عن وقتها بلا عذر، حط تحت بلا عذر دي كذا خط، فانه كافر. ليه؟ لمخالفته الكتاب والسنه باجماع المسلمين. في فرق كبير، احنا قلنا قبل كده ان انا اعمل الغلط وابقى معترف ان هو غلط، وفي فرق كبير ان انا ابقى عم بعمل الغلط وابقى متاكده او بقنع نفسي تماما ان ده صح وان ده حلال. في فرق كبير. خلاص كده؟ اما اذا كان هو عاصي وكان لا يرى حل ذلك، خلاص، ولكن غلبته نفسه والنوم غلبه وكذا وكذا وكذا، فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يقلع عما كان يفعله او تفعله من قبل. وطبعا احنا بنقول ان باب التوبه مفتوح لله سبحانه وتعالى حتى ليعني اشرك المشركين ولاكفر الكافرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سؤال مهم جدا وده هختم بيه ان شاء الله. رجل واحد اتقدم لرجل عنده مال، قال له: يا عمي انا عاوز اتجوز بنتك. فلما الرجل ده سال عن عريس بنته، خلاص، لقاه ما بيصليش. فلما الناس سألوه: هو أنت خطبت بنتك لواحد ما بيصليش؟ قال لهم إيه؟ ربنا يهديه. تمام؟ تمام؟ طيب يا جماعة إحنا قلنا بدون عذر، عندك عذر، تعبانة جدا جدا، بتاخدي دواء مش عارفة نايمك غصب عنك، كل دي أعذار، كل دي تعتبر كل ده أنت كده تعتبري أصحاب أعذار. ولكن إذا ما كنت من غير عذر، خلاص يبقى ما فيش عذر، يبقى من غير عذر ونايمه ويمكن مبيته ان هي اصلا انت تصحي متاخر، خلاص. تمام؟ طيب طيب المهم، فهذا الرجل قال ايه لما سئل عن الرجل اللي هو ابنه عريس ده؟ قال ايه؟ ربنا يهديه. ايه الحكم بذلك؟ دلوقتي واحد اتقدم لبنتي وانا وافقت عليه وهو مش بيصلي، وقلت ايه؟ ربنا يهديه يا جماعه وبكره ايه يصلي. اذا كان الخاطب ده لا يصلي مع الجماعه، يعني ايه؟ يعني بيصليش جمعه، عمره ما راح المسجد يصلي مع الناس فيها جماعه، ما بيصليش مع الجماعه، خلاص، هو فاسق عاص لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق العلماء على أنها اللي هي صلاة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام، ولكن هذا الفسق، خلي بالكم بقى، لا يخرج من الإسلام، فيجوز أن يتزوج مسلم هو مش بيصلي، تمام كده، أو مش بيصلي الجماعات، لكن ده يعتبر فاسق بس، فيجوز أن هو يتزوج مسلم، لكن غيره من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى منه. واحد يصلي، واحد مستقيم، حتى ولو كان أقل حسبا وأقل مالا، كما جاء في الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. يعني إيه؟ ثلاث مرات لو جالكم عن واحد عنده دين وخلق أنكحوه. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي الحديثين دول دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعمالة، أولى الأغراض بالعناية والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة. تمام كده؟ إذا اللائق بالأب اللي هو الولي اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهكذا. تمام. أما إذا كان الخاطب ده لا يصلي أبدا لا مع الجماعة ولا لوحده فهذا كافر خارج عن الإسلام، يجب أن يستتاب، يعني تعرض عليه التوبة ويقولوا يتوب وصل، فإن تاب وصلى تاب الله عليه إذا كانت توبته نصوحة خالصة لله سبحانه وتعالى، وإلا ده المفروض يعني قتل كافرا مرتدا ودفن في غير مقابر المسلمين من غير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه. الكلام ده يا جماعة مش كلام، الكلام ده كلام ابن تيمية وابن باز والشيخ ابن عثيمين وكل المشايخ الكبار دول. فاللي احنا عايزين نقوله، احنا عايزين نقوله نتحرى حكاية ان هو ربنا يهديه، حضرتك ما تعرفش الغيب، حضرتك ما تعرفيش الغيب، احنا لينا بالظاهر، احنا لينا بالحاضر، وحضرتك ما حضرتك وحضرتك ما تعرفوش حاجة، احنا لينا الظاهر بس. فالمفروض ان احنا نحكم على الظاهر، بيصلي يبقى اذا ده راجل جاءكم من ترضان دينه وخلقه. طب ما احنا ياما بنجوز بناتنا الناس بيصلوا وبعد كده بيطلعوا فيهم وفيهم وفيهم، خلاص هذا قدر، هذا ابتلاء، لكن انت في الاول انت اللي هتتسالي عن اختيارك، وقفوهم انهم مسؤولون. حاضر، اللهم امين يا رب، اللهم امين، اللهم امين. هكتفي كده اخرج، معلش، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.